وهي على كل حال أشجار معروفة ومباح أكلها، أكلها مباح، ولم يقل أحد من العلم أنه يحرم أكلها أبدا، إنما لا يأكلها الإنسان إذا أراد أن يصلي من أجل أن يأتي يمس فقط، أما هي فمباحة. لكنها إذا طبخت، إذا طبخت تنقطع رائحتها، فإذا أكلت مطبوخة تنقطع رائحتها كما هو معلوم، أما إذا أكلت نيئة فإنها هي التي تبقى رائحتها وتظهر رائحتها من الجوف إلى الخارج. وأيضا قاس العلماء على هذا مجامع الناس، يعني أن الإنسان يقطع الروائح الكريهة في غير المسجد في مجامع الناس، ولا سيما المجامع الفاضلة والأماكن الفاضلة كحلق العلم وأماكن الذكر. أما الأماكن غير الفاضلة والتي لا تقصد شيء فاضل كعموم الأسواق فقالوا لا، فقالوا إنه لا يلزم التحرز، كل التحرز من هذا، وإنما في مجمعات الناس الأماكن الطيبة. أما عموم الأسواق فقالوا إنها ليست من أفاضل الأماكن، بل في قوله صلى الله عليه وسلم أحب الأماكن الله مساجدها وأبغضها إلى الله أسواقها، أو كما جاء، لأن الأسواق فيها لغط وفيها قد يكون فيها سباب ويكون فيها غش وفيها مخادعة، بينما المساجد فيها ذكر الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم. واستدل بهذا الحديث على عدم وجوب صلاة الجماعة، على معنى أن الإنسان إذا أكل فإنه لا يأتي، ومنهي عنه، منهي أن يأتي إلى المسجد، وبخاصة إذا قلنا إن هذه مباحة، الثوم والبصل والخراث مباحة، فلا يمنع الإنسان من أكلها، فإذا أكلها فلا يأتي المسجد. فهذا يدل على عدم وجود صلاة الجماعة كذا قرر بدقيق العيد وغيره. لكن معلوم أن وجوب الجماعة أخذ من أدلة أخرى غير هذا الدليل، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم قد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، وانطلق برجال معهم حزم من حطب، فأتي هؤلاء الذين تخلفوا عن بيوت عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم أو نحو ذلك. وكذلك أيضا عدم إذنه عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مكتوم حينما استأذنه في أن يصلي في بيته، قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب، على الرغم من أنه أبدأ إعذارا أنه لا قاعدة له وأنه بينه وبين المسجد هوام وشوك وأشجار ونحو ذلك، ومع قال هل تجد لي رخصة؟ قال هل تسمع النداء؟ قال أجب، لا أجد لك رخصة، أو كما جاء. وأدلة في هذا الباب كثيرة، ولهذا بل قال بعضهم أنه يحرم أكل الثوم والبصل لا لذاتها، إنما لأنه يؤدي إلى ترك واجب، فهو حرم لأنه وسيلة إلى ترك واجب من هذا الباب، أما إذا لم يؤدي إلى ترك واجب فغير محرم، كما لو كان مسافرا وكان معذورا لترك الجماعة ونحو ذلك. فلا يقربن مسجدنا، لفظ مسجدنا بعضهم حملها على أن هذا الحكم خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح أنه يشمل غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ورد فلا يقربن مساجدنا، فلا يقربن مساجدنا، ويحمل مسجدنا على الجنس وهو عموم المساجد. ثم بين العلة بذلك فقال: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، يعني أن الملائكة تحضر الصلوات وتحضر الذكر في المساجد، فلا يؤذيها ابن آدم بهذه الروائح الكريهة. وأيضا أذية ابن آدم أيضا مقصود تجنبها، فلا الإنسان أن يتعمد أذى بني آدم ولا سيما المصلين والمؤمنين وأهل الإسلام. ويلحق بذلك بالثوم والبصر والكراث كل ما كان ذا رائحة كريهة كالدخان وغيره، فهذا أيضا يجتنب. أولا الدخان، القول الصحيح أنه محرم تعاطيه سواء عند الصلاة أو غير ذلك من الأوقات والظروف، أولا لما فيه من ضرر وأصبح ضرره الآن مقطوعا به، فإنه إن كان هناك خلاف في أول ما ظهر أو عند أول ظهوره تناوله العلماء بالحديث فكانوا يتنازعون في حكمه، لأنه لم يكن معروفا ولا شائعا، ولم تتبين أيضا وتظهر أنواع أضراره. أما الآن فأصبح ضرره مقطوعا به ويحذر منه على المستوى الرسمي وغير الرسمي من الأطباء وغيرهم من المختصين وغير المختصين، والتحذيرات في هذا كثيرة. ومعلوم أن مثل هذا لا تأتي الشريعة بحله، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث، والله سبحانه وتعالى أحلنا الطيبات وحرم عن الخبائث. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. ومعلوم قطعا وجزما أن الدخان ليس من الطيبات، فالأمر في هذا الوقت خاصة أظهر بكثير من ذي قبل حينما كان أول ما ظهر ولم يتبين أمره، فحصل نزاع بين أهل العلم في تلك الأوقات. أما الآن فالأمر ظاهر ولا نزاع في القطع والجزم بضرره، فمن هنا يقال بتحريمه. ثم أيضا فيه هذه الرائحة الكريهة والمنظر المؤذي، فيجتنبه المسلم عند الصلاة أو في الصلاة وغيرها. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
قال الشارع في صحيح 256 في آخر الصدر: فلا يذكر فيها الخنا، فما معنى ذلك؟ الخنا الكلام السيء، الخنا الكلام السيء، وكل فاحش في القول فهو خنا، الفاحش في القول هو الخنا.
Thank you. فعلا انا اقول في البلاد ماذا فعلت؟